أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وأما القسم الثاني وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر. ذكرنا في أوائل البحث بأن الكلام يقع في قسمين: القسم الأول البحث الكبروي، وهو كبرى حجية الظهور، وهو ما تقدم البحث عنه في الأبحاث السابقة. البحث الثاني هو البحث الصوروي، وهو تشخيص الظواهر وتحديد الصغرى بأن يقال هذا ظاهر. وفي هذا المطلب يتعرض المصنف إلى الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر وتحديد الظواهر، ويدخل في تحديد الظواهر عدة مصاديق تقدم البحث عنها والإشارة إليها مفصلا. فقد ذكرنا في أبحاث سابقة بأن الظاهر الذي يبحث عن تشخيصه تارة يكون تشخيصا للفظ مفرد كلفظ الصعيد، وتارة سواء، وهذا اللفظ المفرد سواء كان صيغة أو هيئة، فيدخل فيه هيئة بل هيئة إفعال ولفظ أصل بل هيئة إفعال، والألفاظ وألفاظ المواد، الهيئات الإفرادية والمواد. وتارة يكون تشخيص ماذا؟ الظهورات، بلحاظ الظهور التركيبي أي ظهور المركبات كالجملة الشرطية. فإنه إذا بحثنا أن الجملة الشرطية هل هي ظاهرة في التعليق أو لا، فهذا بحث عن تشخيص الظهور في المركبات. وكذا يدخل في البحث الظهورات الناشئة من القرائن المقامية والقرائن الحالية كظهور الأمر عقيب الحاضر، كما لو بحثنا أن الأمر عقيب الحاضر هل هو ظاهر في الإباحة بالمعنى الأخص أو هو ظاهر في الإباحة بالمعنى الأعم، فهذا بحث عن تشخيص أيضا الظهور. كل الأنحاء التي ترجع إلى تنقيح الصغرى وهو أن هذا ظاهر يقع البحث، ماذا؟ البحث يدخل في محل البحث. إذا عرفت هذا فنقول بأن القواعد التي يشخص بها الواضع التي تستعمل في عملية تشخيص الأوضاع تارة يحصل العلم والإطمئنان الشخصي بها، وتارة يكون المورد من موارد الظن. فبعض القواعد كالتبادر، كصحة السلب أو كعدم صحة السلب، كعدم صحة السلب، كالاضطراد مثلا التي نبحث عنها في ماذا؟ في علامات الواضع، تارة يحصل بها العلم أو الإطمئنان الشخصي، فهي خارجة عن محل البحث، وإنما محل البحث في القواعد التي لا تؤدي إلى العلم أو الإطمئنان الشخصي، وإنما توجب الظن. فيقع البحث أن الظن الحاصل
من هذه القواعد الراجع إلى تشخيص الظهورات هل هو حجة أو ليس بحجة. فمحل البحث هو في الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر. أما إذا ادعي العلم أو الإطمئنان الشخصي فإن هذا خارج عن محل البحث. تفتين؟ فالتبادر والعلامات التي نبحثها في علامات الوضع حيث يدعى أنها توجب العلم عندهم فهي خارجة عن محل البحث. فما هو مقتضى القاعدة في المقام؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن مقتضى الأصل ومقتضى القاعدة هو ما عرفت عند البحث في تأسيس الأصل، وهو أن الظن لا بل الشك في الحجية يساوق القاطع بعدمها. فمقتضى القاعدة أن الظن في المقام ليس بحجة، ومن هنا ينبغي التفريق بين ما بحثنا عنه سابقا وما نبحث عنه هنا. في البحث السابق أحرزنا أن هذا ظاهر وعلمنا أن هذا ظاهر، فأوقعنا البحث في كبرى حجية الظهور. أما في هذا البحث فبحثنا إذا ظننت أن هذا ظاهر، هل الظن بأن هذا ظاهر حجة أو ليس بحجة؟ فليس بحثنا في كبرى حجية شنو؟ الظهور، لأن البحث في حجية الظهور بعد فرض إحراز الظهور. لا الآن أنا ما أحرزت الظهور، بحثنا أنه إذا اعتمدت على قاعدة ما وهذه القاعدة أوجبت لي الظن بأن هذا ظاهر، فهل الظن بأن هذا ظاهر حجة أو ليس بحجة؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه حجية الظن في أن هذا ظاهر لا دليل على حجيته. حجية الظن في أن هذا ظاهر لا دليل على حجيته، لأن ما أقمنا الحجية عليه بلحاظ المرتكز العقلائي حجية ما أحرز أنه ظن، لا حجية ماذا لا حجية ظن أن هذا شنو ظاهرون. فلا ينبغي الخلط بين المقامين. نعم ذكر بعضهم كما يقول الشيخ أن هناك مصداق وقاعدة يمكن أن يدعى شمول دليل الحجية لها، وهو الظن الحاصل من قول اللغوي في الأوضاع، بمعنى أن اللغوي يمكن بل بمعنى أن اللغوي إذا قال أن لفظ الصعيد هو مطلق وجه الأرض فحصل عندي ظن من قول اللغوي، فصار عندي ظن بأن لفظ الصعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض، فهذا ظن في أن هذا ظاهر. قد ادعى بعض الأعلام بل ادعى المشهور أن هذا الظن شنو حجة، يعني الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر حسب القاعدة ليس بحجة إلا إذا كان متكئا ومستندا إلى شنو؟ إلى قول اللغوي. ولهذا المصنف دخل في بحث حجية قول اللغوي في تشخيص الأوضاع. واضح النكتة في إدخال البحث؟ إذن إنما أوقعنا البحث في حجية قول اللغوي لما ادعاه المشهور من أن قول اللغوي لا يورث العلم ولا يورث الإطمئنان الشخصي، يورث الظن، ولكن هذا الظن قام الدليل على حجيته. مثل لو أحرزنا الظهور وشككنا هل الظهور منجز أو معذر، فقد قام الدليل على منجزية ومعذرية الظهور في بحث حجية الظهور، غايته أن ذاك البحث كبروي وهذا البحث صغروي. واضح الفكرة؟ ولهذا قال وأما القسم الثاني وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر. القسم الثاني ملي ما إحراز الصغرى هذا ظاهر، أما القسم الأول كان البحث كبروي أن كبرى حجية أب الظهور. فهنا نبحث عن ما هي القواعد التي تدخل في تشخيص أصل الظهور. واضح كتشخيص أعطنا ذكرنا بالأمثلة اللي بحثناها، هذه الأمثلة ذكرناها مفصلا عندما ذكرنا في أول البحث، قلنا هناك قسمين. أنا ما أدري لكم صفحة كم شيخنا عندكم أنتم؟ أول ما دخلنا البحث قسم ما دخلنا في الإخبار والأصولي، الظنون المعتبرة منها الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة، وهي على قسمين. هذا في أي صفحة عندكم؟ قبل القسم الأول والتقسيم. بلي صفحة 135 بحسب نسختكم، لمن يعني يريد أن يستذكر المطلب هناك. قال كتشخيص أن اللفظ المفرد الفلاني، هذا اللفظ المفرد سواء كان مادة كلفظ الصعيد أو هيئة أو صيغة افعل، أو أن هذا شون هاي الظهور الأفرادي عبرنا عنه هناك نتذكرون، وعندنا ظهور تركيبي، أو أن المركب الفلاني كالجملة الشرطية. وقد ذكرنا في الكفاية أن هذا لا علاقة له بوضع المركبات في بحث الكفاية. الآن يقول أو المركب الفلاني، هل هذا كلام مبني على أن المركبات موضوعة؟ بحثنا في الكفاية بحث مفصل مر عليكم إلا درس كفاية، بحث وضع المركبات، والآخر أنكر وضع المركبات. فهل هذه العبارة تظهر أن الشيخ الأعظم يرى وضع المركبات، أو أن أجنبي هذا البحث عن ذاك؟ تذكرون أجنبي شلون؟ وش قصد بوضع المركبات هنا؟ تذكرون شيخنا؟ أنت من زمان درس هذا المطلب الآن، 3 سنوات يمكن. وش الشيخ أحسن أقرأ؟ نعم، وضع المركبات يدعون بأنه هناك وضع سمينا 8 و 9 كانت تذكرون في المثال، وضع زائد على وضع الذي يؤدي إلى المعاني التركيبية والمعاني الإفرادية. زيدون الشاعر جميل، هي جملة زيدون الشاعر جميل، هنا وضع في الأفراد زيد وجميل وشاعر. عندنا وضع المركب الناقص الوصف زيدون الجميل، هي موضوع. وعندنا وضع لا إشكال فيه، وضع الجملة الإسمية ثبوت المحمول للموضوع. عندهم نزع أن بعد هالأوضاع كلها في وضع آخر، وضع نهائي لمجموع هذه الأوضاع، للوضع المفردات ووضع الهيئات الناقصة ووضع الجملة الإسمية، في وضع رابع زائد على وضع المفردات ووضع المركبات الناقصة ووضع الجمل الإسمية، بأن يوجد وضع وراء هذا الواضع. وقد بحثنا هذا المطلب في الكفاية مفصلا، وقلنا كان تذكرون هل تحرير النزاع صحيح أو ليس بصحيح، وأتينا بكلمات المتقدمين. من أراد أن يستزيل المطلب ويدقق فيه فيرجع إلى ما شرحناه مفصلا في بحث وضع المركبات. ما حضرت سيدي أنا توضع المركبات؟ بلي. فهذا مو مبني، هذا الكل يسلم به النجوم الشرطية موضوعة، ما فهم، مو هي نزاع. النزاع أن في وضع وراء وضع الجمل الشرطية والمفردات وضع بلحاظ المجموع بما هو مجموع. فهذا لا يتوهم واحد دارس كفاية أو كذا أن هذا مبني على وضع المركبات وهذا مو صحيح، لا ليس مبني على ذلك، وقد أشرنا إلى ذلك مفصل أين محل النزاع عندهم. أو أن المركب الفلاني كالجملة الشرطية ظاهرة بحكم الواضع في المعنى الفلاني. أما لو كان بحكم الإطلاق مو بحثنا هنا، لأن بعضهم ادعى الظهور بلحاظ الإطلاق كما في بحث الجمل الشرطية، ادعى أن الجمل الشرطية تدل على العلية، علية الجزاء، ماذا علية الشرط للجزاء، علية تامة تمسكا بالإطلاق الواوي أو الإطلاق الأوي، كنت تذكرون في الحلقة الثالثة ولعل مر عليكم في المظفر أيضا هذا المطلب. لا بحثنا الآن في ظهور الجملة الشرطية بحكم الواضع، لأن بحثنا في تشخيص الذي يرجع إلى تشخيص الظواهر الوضعية. أو أن الأمر، لأن يقولون الإطلاق ما يشخص الظاهر، يعني ما يشخص الظهور الوضعي، الإطلاق يشخص المراد الجدي. واضحة هذا كله مباني يعني مبحث مفصلة في محلها، خطف باب الإشارة مهنتة، يعني الإطلاق وش حقيقته، هل ينقح المراد الاستعمالي أو مراد الجدي؟ هذا بحثناه في الحلقة الثالثة أيضا. سيد المنتقى يظهر منه أن الإطلاق ينقح المراد الاستعمالي، وقلنا بأن المشهور والصحيح أيضا أنه ما لا، الإطلاق ينقح المراد الجدي. قال أو أن الأمر الواقع عقيب الحاضر ظاهر بقرينة وقوعه في مقام رفع الحاضر، هذه قرينة مقامية، في مجرد رفع الحاضر دون الإلزام، والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي، لأن قلنا المعنى الذي نبحث عنه إما مستند إلى الظهور الوضعي أو بالقراء أو بالقرائن، اللي عن بعض أن الانفهام العرفي، لأن هي قرينة مقامية، القرائن المقامية خب مو موضوع اللفظ موضوع، يعني مو لا يدعى بأن الأمر عقيب الحاضر موضوعون، يعني لا ندعي أن الأمر عقيب، هذا التركيب الأمر عقيب الحاضر موضوع، لا، الأمر عقيب الحاضر ظاهر في ذلك بالقرينة المقامية. واضح. وأن الأمر عقيب الحضر ظاهر بقرينة وقوعه في مقام رفع الحضر في مجرد رفع الحضر دون الإلزام، والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي. الوضع اللغوي مدلول تصوري شيخنا، الانفهام العرفي مش مدلول تصديقي أول أو ثاني، مدلول استعمالي أو جدي. هذا تنقيح الظن بالمراد التصوري، والمراد ما هو تصوري، عبارة أدق، تنقيح الظهور التصوري أو الظهور الاستعمالي أو الظهور الجدي تدخل في محل البحث، لأن بحثنا في كل قاعدة ترجع إلى تشخيص أصل الظهور. واضح. خب بلي الأصل شنو؟ والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بكذا، والأوفق بالقواعد عدم حجية الظن هنا. ليش؟ لأن الأصل هو أن كل ظن غير حجة إلا ما خرج بالدليل، والصحيح في أنه لا يوجد عندنا دليل عام يدل على أن مطلق الظن الراجع لتشخيص الظواهر حجة، بخلاف المقام الأول الأوفق بالقواعد، يعني الأوفق بالأدلة، القول بكبرى حجية الظهور. واضح قال هنا والأوفق بالقواعد عدم حجية الظن هنا، أما هناك في القسم الأول الأوفق بالقواعد القول سيدنا شنو؟ بحجية الظهور للسيرة القلائية، لأن الثابت المتيقن هي حجية الظواهر، يعني أحرزنا أن هذا ظاهر ثم بحثنا عن حجيته فيقال الظهور المحرز حجة. وأما إذا ظننت أن هذا ظاهر، من قال أن الظن بأن هذا ظاهر حج هذا الظن حجة. وأما حجية الظن في أن هذا ظاهر فلا دليل عليه عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئي من هذه المسألة، مصداق من مصادق هذه المسألة، وهو ما يعمل لتشخيص الظواهر المستند إلى قول اللغوي، وهي حجية قول اللغويين في الأوضاع لتنقيح المراد أو لتنقيح المدلول التصور. ما يقولون مراد تصوري، لأن التصور مو مراد، المراد فرع الإرادة، وقد قلنا في بحث الكفاية ودرستم في أصول المضافر خلافا لأصول المضافر أن الدلالة غير تابعة للإرادة، الدلالة التصورية غير تابعة للإرادة، والمدلول الوضعي مدلول تصوري، والتصور مو مراد، وهذا ما نقح أيضا الآخون في الكفاية بشكل دقيق، وتعرض إلى كلمات نصير الدين الطوسي وجماعة وجاب شرح كلامهم خلافا للمضافر. المضافر يقول الدلالة تابعة للإرادة، وبالتالي أنكر المدلول التصوري. يقول الوضع الوضع مدلول شنو؟ استعمالي تصديقي. واضح كل أبحاث ما تنساها، المفروض سيدنا أبحاث الأصول ما تنسى. بل ما في يعني ما في دلالة تثبتها بالدلالة، بس جهالة هذه. يقول هاي من باب تداعي المعاني، فما عندنا الوضع ليس مدلول الوضع تصوري، بل مدلول الوضع تصديقي، لأن الدلالة تابعة للإرادة. والآخر سوى حملات كبيرة صال وجال في هذا الباب في الكفاية. قال فإن المشهور كونه، أيه كون قول اللغوي، من الظنون الخاصة التي ثبتت حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم، وإلا علق بانسداد مطلق الظن لا لخصوصية لقول اللغوي، مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية. شوف الآن العبارة، وإن كان سنقاب أن شرحها، وإن كانت الحكمة في اعتبارها، يعني في اعتبار الظنون الخاصة، انسداد باب العلم في غالب مواردها. هذه برقيات، التفت العبارة، أقرأها مرة ثانية. يقول فإن المشهور كونه، يعني كون قول اللغوي، بل من الظنون الخاصة التي ثبتت حجيتها، أي حجية الظنون الخاصة، مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية، وإن كانت الحكمة في اعتبارها، يعني في اعتبار شنو رحمك الله، حجية الظنون الخاصة، انسداد باب العلم في غالب موارد الأحكام الشرعية، فإن الظاهر أن حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصة كأصالة الحقيقة المتقدم ذكرها وغيرها، انسداد باب العلم في غالب موارد الأحكام الشرعية من العرفيات والشرعيات. وش خصت من هذا المطلب؟ أراد المصنف، ثم إن المصنف ذكر أن المشهور من العلماء ذهبوا إلى أن قول اللغوي حجة من باب الظن الخاص، وحجية الظنون الخاصة ثبتت حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، وإلا بناء على القول بالانسداد المذكور مقتضى حجية مطلق الظن، لا حجية قول اللغوي من باب أنه ظن خاص. نعم، انسداد باب الأحكام الواقعية على المكلف حكمة توجب جعل الحجية للأمارات من قبل الشارع، وهذا ما ذكره الأصوليون مفصلا في الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فإن هناك أحكام واقعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، والغرض الأولي والإرادة الأولية المولوية تتعلق بشنه؟ بهذه الأحكام الواقعية. ولكن لأجل أن عالم الدنيا عالم التزاحمات، ولم تقم حكمة الباري بأن يوصل الأحكام الواقعية لكل مكلف، فإن هذا اقتضى أن كثير من الأحكام الواقعية ماذا؟ قد غابت على المكلفين، فانسد باب العلم بالأحكام الواقعية في غالب الأحكام. والشارع حفظا لملاكه إما أن يوكل المكلف للأصول العملية فيجري دائما البراءة مثلا، أو يجري الاحتياط، فإن في هذا ضياع لكثير من الملاكات الواقعية. إما ملاك الإلزام يفوت عند إجراء البراءة في الأحكام، أو ملاك الإباحة الاقتضائية والتسهيل على المكلفين يزول لو قال له احتاط، فيلزم العسر والحرج على المكلفين. فلأجل ذلك قام الشارع بتشريع الأحكام والأمارات الظاهرية، فشرع حجية خبر الثقة، وشرع حجية الظواهر إمضاء، لأنه التشريع إما تأسيسي وإما إمضائي. فالظنون الخاصة هي الأمارات التي جعلها الشارع حجة، والشارع إنما جعل هذه الأمارات حجة لأجل التزاحم الحفظي لملاكاته، كما ذكروا، كما شرحنا في بحث ماذا؟ في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. فمقتضى التزاحم الحفظي الذي معنى انسداد باب الأحكام، باب العلم بالأحكام الواقعية، شرع الشارع العلمي اللي هي الأمارات الظنية، ولم يوكلها إلى إرجاعها إلى الأصول العملية، لأن الأصول العملية أصلاً هذا الشيء ما في أظن أصلاً. الأصول العملية محض وظائف في مقام العمل لرفع التحير. إذن فرق بين أن نقول أن حجية الظنون الخاصة حكمتها، حكمة تشريعها، تشريع الحجية لانسداد باب العلم في أكثر الأحكام، وبين دعوى أنه انسد باب العلم والعلمي فنقول بحجية الظن المطلق، فلا ينبغي الخلط بين المطلبين. واضح الفكرة؟ ولا تشوف قلع عبارة مثلا، يعني عبارة يقول فإن المشهور كون قول اللغوي من الظنون الخاصة التي ثبتت حجيتها بالأدلة. سيأتينا قول من باب قول الخبير، من باب الإجماع، هناك دليل على حجيتها، وليست حجيتها من باب دليل الانسداد. التي ثبتت حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية، وإن كانت الحكمة في اعتبار الظنون الخاصة انسداد باب العلم في غالب مواردها. واضح؟ وقلنا هذه حكمة وليست هي أيضا علة تامة، لأن ذكرنا حتى في زمان الانفتاح قد الشارع يشرع شنو؟ الأمارة. تذكرون حتى في زمان الانفتاح قد يشرع الشارع الأمارات، ولهذا بحثنا عن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. في أي زمان مشكلة؟ قال الأخوان للشيخ العظم في أي زمان المشكلة؟ في زمان الانفتاح، بناء، ولهذا قلنا بناء على الطريقية، بناء على السببية، ودخلنا في أبحاث ماذا؟ مفصلة. قال فإن الظاهر أن حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصة كأصالة الحقيقة المتقدم ذكرها، بل وغيرها، أصالة الظهر يعني حقيقة، أصالة الظهر يقصد، والمتقدم ذكرها وغيرها، غيرها حجية خبر الواحد، البينة، الشهرة، الفتوى بناء على حجيتين، باب الظن الخاص، وغيرها من الأمارات، انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيات والشرعيات. العرفيات كالأقارير، كالشهادات التي ترجع إلى العرف أو الشرع أو الشرعيات. بلي نفقه بانفتاح باب العلم بلي. والمراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعية. والمراد يعني بفرق الظن، ما هو الفرق بين الظن المطلق والظن الخاص؟ والمراد بالظن المطلق، لو ما هو الدليل على الظن المطلق؟ وتقول لي آية أو رواية، تقول الدليل على الظن المطلق وانسداد باب العلم، فالانسداد هو الدليل. أما بناء على الظن الخاص نقول الدليل على حجة الظن الآية أو الرواية أو الإمضاء السيرة العقلائية، والحكمة في جعله شنو؟ انسداد باب العلم. وفرق بين التعبيرين والمقامين، أين الثرى من الثريا. والمراد بالظن المطلق ما ثبت اعتبار، مو بآية أو رواية، لا، ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعية. وبالظن الخاص ما ثبت اعتباره بدليلين، آية، رواية. واضح؟ لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظن بعد تعذر العين. وكيف كان شيخنا العزيز الكلام يقع في بحث حجية قول اللغوي، وهذا البحث بحسب ما تذكر لا يوجد في الحلقات الثلاث أيضا بحث حجية قول اللغوي، تعرض له الآخ في الكفاية، والأخ الذي ذكر كل في الكفاية كل مستفار من عبارات الرسائل، بل الرسائل أكثر من الكفاية، الذي درس الكفاية ويراجع الكفاية خلي يلاحظ بين المطالب. المهم استدل على حجية قول اللغوي بعدة أدلة. الدليل الأول وهو اتفاق العلماء، بل جميع خلنا نفصلها أحسن. الدليل الأول هو اتفاق العلماء، ومرجع هذا الدليل إما إلى دعوى الإجماع القولي وإما إلى دعوى الإجماع العملي الذي يسمى الآن بالسيرة المتشرعية. فتارة يدعى بأنه إذا فتشنا كلمات الأعلام فإننا نرى دعوى الإجماع على حجية قول اللغوي إما صريحا وإما يوجد إجماعون على كبرى كلية يندرج فيها قول اللغوي، كما ذكر ذلك الفاضل السبزواري. لا فاضل خلى بعدين، سنشير إلى بعدين. فهذا احتمال الإجماع القولي، وإما أن يفسر اتفاق العلماء بالإجماع العملي، يعني إذا راجعنا الكلمات فلم يتعرض العلماء إلى هذه المسألة بالتصريح، خصوصا في كلمات من المتقدمين الذين هم المهم في تحصيل الإجماع للمتأخرين، فلا نرى لهم إشارة إلى هذا البحث حتى يدعى الإجمال القولي، الإجماع القولي، الإجماع اللفظي، بل إنما نستكشف الاتفاق في مقام العمل، بمعنى أنه إذا لاحظنا كتب العلماء في مقام الاستدلال منذ القديم إلى زماننا لا يتوقفون عند البحث عن تنقيح بعض الظواهر من الاعتماد على كلمات من اللغويين، فيقولون ذكر فلان ذكر فلان ذكر فلان وهذه سيرة منهم واضحة، فيستعلمون اللغة ويستشهدون بأقوالهم في مقام الاحتجاجات سواء كان في الفقه أو في العقائد، حتى إذا صار نزاع حتى في مسألة عقدية، في مسألة تفسيرية، مسألة عامة، في مسألة فقهية، يستشهدون بكلام ماذا؟ بكلامات اللغويين، ولا نرى أحدا استنكر على أحد، ولم نرى أن شخص يناقش يقول كيف تتمسك بكلام اللغوي وهو ليس بحجة، مما يكشف عن وضوح حجية قول اللغوي عندهم وأنه كالنار على المنار بحيث لا ينكر أحد على أحد. وهذا مرجعه إلى إجماع شنه؟ إجماع عملي. ومن الواضح أن مرجع الإجماع العملي إلى السيرة المتشرعية، أي أنهم هذا فعلهم هذا فعل المتشرعة، هذا يكشف على أنهم قد وصلهم شيء من قبل المعصوم أو اقتضت ارتكازاتهم هذا بوضوح. والإمام وهذا يعني لأنهم متشرعا قطعا حصلوه من قبل رضا المعصوم، ما يضمن عدم الرد، ما يحتاج إلى عدم الرد، لأن سيرة شنو؟ سيرة متشرعية. إذن الدليل الأول هو الإجماع، اتفاق العلماء، إما الرجع إلى إجماع قولي وهو بعيد أصلا ما الأول جدا بعيد ما أحد ادعاه، إنما يفسرهن بالإجماع العملي، يعني اتفاق في مقام الأعمال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بالسيرة العقلائية بأن يقال أن العقلاء قام ديدنهم وسيرتهم على الرجوع إلى كلمات اللغويين في استعلام اللغات والاستشهاد به في جميع أغراضهم العقلائية وأغراضهم المولوية، وهذا واضح لمن راجع العقلاء، فسواء كان الشخص طبيبا أو مهندسا أو فلكيا أو متكلما أو إسلاميا وما شاكل ذلك، إذا أراد أن يشخص ويستعلم شنو معنى مفردة من المفردات لا يتوقف الرجوع إلى كلمات اللغويين ويطرق أي باب، ويطرق باب كلمات اللغويين لاستعلام اللغة، وفي مقام الاحتجاج على بعضهم البعض ماذا أيضا يعتمدون على كلمات اللغويين ولم ينكر ذلك أحد على أحد. ولهذا مو هاي بعد خلها يعني عبارة سبزواري فيها شيء. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث التمسك لإثبات حجية قول اللغوي بحجية الشهادة الحسية. ركزوا في المطلب. بمعنى أن اللغوي يخبر عن الأوضاع، وهذا الإخبار من سنخ الإخبار الحسي فيشمله ما دل على حجية الإخبار في موارد في الموارد الحسية. نعم وقع النزاع بينهم أنه الخبر حجة في موارد الحس، أي الخبر حجة لتنقيح الموضوعات، لأن بحثنا ينقح موضوع وهو ظهور هذا اللفظ في هذا المعنى. هل يدور مدار البينة أو يكفي حجية خبر الثقة في الموضوعات أو يدور مدار الوثوق؟ التفتين. فهذه المسألة يعني بعد أن أدرجنا قول اللغوي في الإخبار عن الموضوع الحسي، ومو قاعد يخبر عن أحكام شرعية، يخبر عن شنو؟ عن موضوع خارج، أن له هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى. إذن يندرج البحث فيقع البحث في كبرى كلية محل نزاع، وهو أن ما هو موضوع الحجية في الإخبار عن الموضوعات؟ هل لا بد من البينة؟ وبناء على البينة لا بد من التعدد والعدالة، أو يكفي خبر الواحد؟ وهل خبر الواحد العادل أو الثقة؟ ما تشوف تعبيرات مختلفة، العاد خبر العاد وخبر الثقة، صاحب العروة عبر بالعاد، حتى صاحب العروة اللي هو شوي بعد مو متقدم يعبر كله في العروة بخبر العادل، أو يقال لا نحتاج إلى خبر الثقة وإلى العاد، المدار على الوثوق، وهذا مبحث كبروي. وقد ذكر يعني قد بحثت يعني هذا المطلب في الصيف السنة الماضية في العطلة الصيفية في بحث مفصل في حجية خبر الثقة في الموضوعات، حيث أن مشهور العلماء لا يرون حجية خبر الثقة في الموضوعات الحسية، المشهور يرون شنو؟ حجية البينة مخبر الثقة، ويتمسكون بأدلة روائية دلت على أنه لا يمكن الاعتماد لإثبات الموضوعات إلا على البينة، وهذا معناه ردع عن الارتكاز العقلائي الذي قائم على العمل مثلا بحجية خبر الثقة أو الوثوق في الموضوعات، لا بد من اعتبار التعدد، وهذا بحث مهم. ولهذا السيد السيستاني حفظه الله لا يرى حجية خبر الثقة في الموضوعات الحسية، بل يشترط البينة نعم في الإخبارات الحدسية يكفي قول الخبير، بحثنا مو في قول الخبير، بحثنا في الشهادة، بحثنا في الإخبار الحسي، ما له علاقة بالخبروية. في الإخبار الحسي هنا هل يكتفى بخبر الثقة أو لا بد من البينة أو المدار على الوثوق؟ وهذا مبحث مفصل، وأفضل من بحث هذا المطلب بشكل مفصل السيد الشهيد الصادر في كتاب بحوث في شرح العروة الوثقى، عندما تعرض إلى بحث ماذا ما تثبت به الطهارة أو ما تثبت به النجاسة. وقد بحثت في الصيف، وفقنا الله في الصيف بحثنا لعله في 50 أو 40 جلسة مفصلا في حجية خبر الثقة في الموضوعات، واستفدنا يعني مشينا على في البحث على البحوث، على بحوث في شرح العروة، وإذا في إشكالات من هنا وهناك أبحاث كبروية تعرضنا إليها. فهذا بحث مهم له أثر كثير في مسائل الفقه وغير الفقه. هذا إذن النتيجة أن الدليل الثالث هو أن الدليل على حجية قول اللغوي أنه من باب الإخبار، من باب الإخبار ماذا في الأمور الحسية. الدليل الرابع هو أن قول اللغوي ليس من باب الإخبار الحسي، بل من باب الإخبار الحادثي. فاللغوي عندما يخبر ليس فقط يخبر عن شيء سمعه وعاصره، وإنما يعمل الحدس والاجتهادات ثم يخبر بأن اللفظ معناه كذا، لا أنه سمع من العرب معاصرين هم مع العرب الأقحاح، لأنه قد دخلت العجمة في زمان الإمام الصادق، بل قبل زمان الإمام الصادق دخلت العجمة، فهو ما عاصر لكي ينقل بالحس، وإنما نقلت له نقولات قام بالمقارنة بينها وبالكسر والانكسار والملاحظة، فأعمل حيث ذاته حدسية فأخبرنا، فهذا داخل في إخبار شيخنا في الإخبار الحدسي، فيشمله حجية قول الخبير، فيكون قول اللغوي حجة من باب حجية قول الخبير، لا من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات. ومن هنا نتخلص من المشكلة، حيث إن المشهور ركزوا قالوا بأن الإخبار الحسي في الموضوعات يحتاج فيه إلى البينة وأن يكون شنو عدلا، فلو أدخلنا قول اللغوي في ذلك فلا يمكن الاتكاء على كلام لغوي واحد في إثبات المعنى، لابد لا أقل أن يجتمع اثنين وأن يكون عدلين، فهذا نوع من التضييق صحيح، بخلاف ما لو أدرجنا المورد في كلام كبرى قول الخبير، فإن الظاهر أن قول الخبير حجة، فلا يشترط التعدد ولا يشترط العدالة. نعم وقع نزاع، هل أن قول الخبير مطلقا حجة أو أن قول الخبير حجة إذا أورث الوثوق، وهل المدار على الوثوق الشخصي أو الوثوق النوعي؟ المشهور بين علمائنا أن قول الخبير حجة مطلقان، لأنه من باب رجوع الجاهل إلى من؟ إلى العالم. حصل عند هذا المسكين مستكين وثوق، اشتره بالمسألة الحدسية، حصل عنده وثوق أو لم يحصل وثوق؟ ولهذا قامت السيرة العقلائية على رجوع الجاه إلى العالم، فيرجع المريض إلى من؟ إلى الطبيب. فهل يقال أن المريض إنما يأخذ قول الطبيب قول الخبير إذا حصل عنده الوثوق بتشخيصه، أو أنه يعملون بما دام أنه شنو؟ أنه خبيرون ولا يلتفتون إلى المناشئ، كيف الطبيب شنو وصف هذا الدواء ولماذا أعطاني هذا العلاج؟ فهل يتوقفون ما لم يحصل إلا إذا حصل الوثوق، أو يعملون بأنه يقول الخبير؟ المشهور بين علمائنا يقولون أن قول الخبير حجة من باب رجوع الجاه إلى العالم، ولكن بعضهم استشكل فقال لا بد أن يورث الوثوق ولو النوعي، وإلا لو كان هناك مضن للريبة ومضن للشك فإنه لا يحرز الرجوع إلى شنو؟ إلى الخبير. لو رحت لطبيب وشككت في وصفه تعمل بوصفته أو تتوقف؟ تتوقف، مع أن هذا خبير، واضح؟ فبعضهم قال بأن قول الخبير ليس حجة مطلقا، لكن المشهور يرون أن قول الخبير حجة مطلقا، حصل عندك الوثوق أو لم يحصل عندك الوثوق، فضلا عن اشتراط الوثوق الشخصي وهو الاطمئنان الشخصي. هذا الدليل كم؟ الرابع. ويظهر من عبارة السبزواري أن المورد من موارد قول أهل الخبرة، حيث ذكر السبزواري أن صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر وزمان، وتعبيره بأصحاب الصناعات يرجع إلى شنو؟ إلى حيثية خبروية. فظاهر كلمات من؟ كلمات الفاضل السبزواري أن المورد مندرج في شنو؟ في كبرى قول
الخبير. واضح؟ هذه أدلة أربعة رتبناها، ماذا يمكن أن يستفاد منها حجية قول اللغوي، وقد حصل التداخل فيها في عبارات الشيخ الأعظم. هذا تمام الكلام في عرض الأدلة. قال: وكيف كان؟ فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين أولا باتفاق العلماء، هذا دليل أول، وقلنا هذا الاتفاق ما يرجع إلى شنو؟ اتفاق قولي أو اتفاق عملي، والظاهر أن مرادهم الإجماع العملي، لأنه لا يوجد هذه العبارة، لم غير معنونة في كلمات من تقدم حتى نستفيد الإجماع القولي. الدليل الثاني: بل جميع العقلاء، هذا التمسك بشنو؟ وقد ذكرنا في بعض الموارد إذا الجمع بينهما في مورد واحد مشكلة، متى ما ثبت أن المورد قامت عليه السيرة العقلائية فلا يحرز أن عمل العلماء والمتشرعة من حيث متشرعيتهم بحيث وصلهم شيء من قبيل المعصوم، بل لعلهم من باب سجيتهم العقلائي ولم يردع الشارع، فيدل على الإمضاء. واضح؟ بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج، ولم ينكر ذلك أحد على أحد، ولم ينكر ذلك أحد على أحد، مما يدل على مركوزية المسألة عند العقلاء ووضوحها عند العقلاء. وقد حكي عن السيد المرتضى في بعض كلماته دعوى الإجماع على ذلك، يظهر من بعض عبارات السيد المرتضى دعوى الإجماع، يا إجماع يدعي قولي لو عملي، ظاهر كلمات السيد الإجماع القولي، وهنا قال اتفاق العلماء، هنا قال وقد حكي عن السيد، فكيف تجمع بين العبارتين؟ هناك اتفاق العلماء اللي جزم في الشيخ ما قال يحكي، ناظر إلى اتفاق العملي. هنا وقد حكي عن السير في بعض كلمات دعوى الإجماع، ظهر الإجماع القولي، ولهذا أشكلوا على السيد مرتضى بأن المسألة، وهو إن كان متقدمين لم تعنون قبل السيد المرتضى حتى يدعي الإيش الإجماع، فهذا إجماع حادثي أو محتمل المدركي، هي إجماعة السيد المرتضى ستأتينا إن شاء الله في بحثنا في بحث حجية خبر الواحد. يقول أجمع العلماء على عدم حجية خبر الواحد، مع أن الشيخ يقول أجمع العلماء على حجية خبر واحد، كل واحد يدعي الإجماع، وكلاهما من المتقدمين. وقد حكي عن السيد المرتضى في بعض كلماته دعوى الإجماع على ذلك، بل ظاهر كلامه المحكي اتفاق المسلمين، يعني مو إجماعنا بس إحنا، إجماع المسلمين على ذلك. ويرد يعني ويناقش هذا أن المسألة ليست محررة حتى يدعى الإجماع على أي حال، وعلى أن هاي صغرى، وأما الكبرى الإجماع القولي، الإجماع القولي ليس بحجة، الإجماع القولي ليس بحجة، الإجماع الحجة هو المحصل، الإجماع المنقول ليس بحجة، الإجماع الحجة هو الإجماع المحصل، إذا كان إجماع غير محتمل المد مدركية، فمشكلة في مشكلة في مش في مشكلة، كم مشكلة؟ ثلاث. لم تعنون المسألة، لو تنزلنا هذا إجماع منقول وهو غير حجة، لو سلمنا الإجماع المنقول حجة، الإجماع المنقول حجة، الإجماع ماذا؟ غير محتمل المدركية.
بلي. قال الفاضل السبزواري صاحب الذخيرة فيما حكي عنه في هذا المقام. الشيخ الأعظم ما عنده كتب أو ما عنده وقت، كل يقول ما حكي عنه ما حكي عنه. بلي في هذا المقام ما هذا لفظه. شوف عبارة العبارة، أقحم عبارة الفاضل السبزواري في العبارات، مع أن الفاضل السبزواري ظاهر عبارته الرجوع من باب قول الخبير لا من باب اتفاق العلماء، أو من باب ماذا، من باب ماذا، من باب الرجوع إلى ماذا، من باب التمسك بالسيرة العقلائية. قال صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنهم فيما اختص بصناعتهم مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر وزمان. نعم، يعني مراد أن الرجوع إلى قول أهل الخبرة محل اتفاق بين ماذا، بين العقلاء. هذا تمام الكلام في بيان الأدلة لإثبات حجية قول اللغوي. وتأتي إن شاء الله غدا، يعني غدا الدرسي، المناقشات التي ذكرها الشيخ الأعظم، ونفصل في البحث بما ماذا، لأن مسألة مهمة قول اللغوي، نبحث أكثر ما مبحوثة بشكل كثير في كلمات المتأخرين، فنحن نحاول أن نشبع البحث في حجية قول اللغوي. راجعوا ما ذكره الشيخ الفياض في مباحث الأصول الجزء لعله الرابع الآن صفحة ما أذكر، عندما تعرض إلى بحث حجية قول اللغوي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كتاب المباحث الأصولية.